وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما تسرى عنها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، لا نجاة ولا فلاح إلا بالعتيق، كما قال سيدنا عبد الله مسعود قال عليكم بالعتيق. شعر علماء السلف وعباد السلف ومجاهد السلف الصالحين، كان الشيوخ في قديم الزمان أصحاب قدم والطلاب أصحاب ألم، فذهب الألم ذهب القدم والألم. اليوم لا غصة ولا قصة، والتربية بالقدوة يا إخوتاه خير وسائل التغذية. والحكايات عن سلفنا حكايات أثرية، ليست كقصص بني إسرائيل. إن بني إسرائيل لما هلكوا خفوا، ولكن هذه الحكايات ترجمة عملية للسنة النبوية، كانت حياتهم ترجمة للعلم الذي حدثوه. الحكايات عن سلفنا جند من جنود الله تعالى يثبت الله بها قلوب أوليائه. قال الإمام أبو حنيفة: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. ما يفيدك الفقه أو العلم إن لم تكن مؤدبا، ما يفيدك العلم إن لم ينفعك. العلم يصف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. وإن شيخك من حدثك بلحظة قبل أن يحدثك بلفظة. كن بالخير موصوفا ولا تكن للخير وصافا، فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد. قال الله تعالى لنبيه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال مالك بن دينار: وهو من هو؟ قال: الحكايات تحف الجنة. تحف الجنة يجعلك تعيش وكأنك في الجنة. وقال الدنيا: الحكايات جند من جنود الله عز وجل، يقوي الله بها إيمان العباد. فقيل له: هل لهذا من شاهد؟ عندك دليل يعني؟ قال: قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وخير وسيلة لإشعال العزائم وإثارة الروح الوسامة وقدح المواهب وإذكاء الهمم وتقويم الأخلاق والتسامي إلى معالي الأمور والترفع عن سفاسفها. الاتساع بالأسلاف الأدلاء وقراءة سير العلماء الصرحاء النبغاء والتملي من ابتلاء مناقب الصالحين الربانيين والاقتراب من العلماء النبهاء العاملين المجددين، ذلك خير مهمات لرفع الهمم وشد العزائم وسمو المقاصد وإنارة القلوب واحتلال ذرى المجد الرفيع واغتنام الباقيات الصالحات وإخلاص النيات. يقول قائلهم: تركنا البحار الزاخرات وراءنا، فمن أين يدري الناس أن توجهنا؟ أقسم بالله إن الأنس هؤلاء ينقلك إلى دنيا عجيبة، وكأنهم خلقوا من طينة غير طينتنا. هل للأمر ذا كما يقول الإمام أحمد: إياك أن تقول بمسألة الله إن سلك فيها إمام أو شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى برؤيتهم، بمجرد الرؤية. فكيف بقراءة كلامهم؟ كيف بسماع قصصهم وأخبار حقهم وعباداتهم؟ وقالت السيدة عائشة: إذا أردتم أن تصيب المجلس فعليكم بذكر عمر بن الخطاب، ولما علم عمر من أخبار تميم الداري ما علم، ماذا قال له؟ قال له: لمثل هذا كنا نحبك يا أبا رقية، ليس من رأى كمن لم يرى. وقال أحد الصالحين: أما رأيتموهم مالك بن دينار والحسن البصري وغيرهم يحيي الله بكلامهم الفئام من الناس، الجماعات الكبيرة من الناس، سيماهم في كلامهم مثل ما هي في وجوههم. لماذا كتب مثل الذهبي سار على النبلاء؟ ولماذا كتب الذهبي طبقات القراء؟ لماذا كتب الإمام ابن عساكر حفظ ابن عساكر تاريخ دمشق؟ لماذا كتب الخطيب البغدادي تاريخ بغداد؟ لماذا كتب الأصبهاني تاريخ أصبهان؟ ولماذا كتب حلة الأولياء؟ لماذا كتب ابن الجوزي صفة الصفوة؟ كتب الطبقات وكتب التراجم يعني تمتلئ بحشد وافر من أخلاق هؤلاء الناس وعباداتهم وقولهم. خير وسيلة بعد أن غابت القدوة في أيامنا إنك أنت تعيش مع عبد المبارك، تعيش مع فضيل بن عياض، تعيش مع سفيان الثوري. هؤلاء الناس ذهب الناس وبقى النسلات، ذهب الرجال الصالحون وأخرى ندم الرجال من الزمان الممتن، ذهب الذين كان يعاش في أسنافهم وقلبت في جلد كجلد الأدراب. سيد عيسى كانت تقول هذا بعد رحيل صفة الصحابة. النبي صلى الله عليه يقول: إنما الناس كإبن المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، من كان مقتليا فليتأسى بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ومن عجب أني أحن إليهم وقد سكنوا قلبي وروحي ومهجتي، ذكرت فلم أنسى زمان وصالهم، أأنسى ليال بالعزيز تقضتي. نعم والله أيام عاش فيها الإنسان مع تراجم أهل العلم. وأنا أجمع هذه الكتب، كتاب مسائل الأبحار في فضائل الصحابة الأبرار في أربع مجلدات، وكتاب عبق المسرين في ذكر المجددين في أربع مجلدات، وكتاب كتاب ظهر الجنان من حياة شيوخ الإسلام. وإحنا نبدأ النهاردة بحياه شيوخ الاسلام. الناس العلماء سموهم شيوخ الاسلام اللي لهم سبب ولهم مكانه عاليه مكانه ساميه مرموقه. تجد اخوه كثير لا يعلم عنهم مع ان كتب التاريخ دي من اهم الكتب. فنجعل المواقع اهم المعارك الحربيه، يعني حتى في وسط زمن الغسل ده وزمن الذل والهزيمه حتى تروع عن نفسك تقول ان لي نسبا عريقا في التاريخ لا تهيئ كفني يا عادل فانالي مع الفجر مواثيق وعهد ذكرت فلم انسى زمان وصالب انسى ليال بالعزيب تقضفي منازل احبابي مواطن سادتي مطالع اقماري شموس اهلتي معاهد افراحي ديار سعادتي مواسم ارباحي ويقات لذاتي. سيدنا عبد الله المبارك كان يجلس طويلا مع الكتب، فقالوا له لما لا تجلس الينا؟ قال اجلس الى من هم افضل منكم، اجلس الى الصحابه والى التابعين يتتبع شعرهم. فكانه يجلس معهم، من فاته العين هد الشوق بالاثر، اللي ما شافش الناس الطيبين دول يسمع اخبارهم. من فاته العين هد الشوق بالاثر معاهد افراحي ديار سعادتي مواسم ارباحي ويقات لذتي وحاشاي ان اسلو هواهم وحبهم يذكرني حفظ العهود القديمه فهم سر اسراري ونور مناظري وروحي وريحاني وانسي وبهجتي وهم عين اعياني وقلبي وقالبي وهم منتهى قصدي ومشهد رؤيتي وهم في معانيهم حياتي حقيقه وهم في مضانيهم اهيل مودتي وهم في تجليهم شموس اذا بدوا وهم في تجليهم رياضي ولذاتي وهم اينما كانوا نهايه مقصدي وهم اينما حلوا مرادي وبغيتي. ثم تعالى الى القول، نبدا بشيخ الاسلام وامير المؤمنين في الحديث. شيخ الاسلام وامير المؤمنين في الحديث سيدنا سفيان الثوري، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري. شيخ قال عنه الامام الذهبي هو شيخ الاسلام امام حفاظ سيد العلماء العاملين في زمانه. وركز على كلمة ايه العاملين، حتى بعدين يتخص سيد العلماء العاملين في زمانه. ان الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد، لو كتبت واو راه دال تشم ورد؟ لا. سيد العلماء العاملين في زمانه ابو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد مصنف كتاب الجامع، ولد سنة 97 اتفاقا 97 هجرية، وطلب العلم وهو حدث وهو صغير بعناية والده المحدث الصادق سعيد بن مسروق الثوري. كان والده من أصحاب الإمام الشعبي ومن ثقات الكوفيين، وعده العلماء عد العلماء سيدنا سعيد بن مسروق الثوري ابو سيدنا سفيان عدوه من صغار التابعين، روى له الجماعه السته في دواوينهم، وحدث عنه ولده سفيان الامام وعمر ومبارك، وحدث عنه شعبه بن الحجاج. مات سنه 26 و100. معظم شيوخ سيدنا سفيان قال الذهبي قالوا ان عدد شيوخه 600 شيخ، 600 شيخ. مش انت تيجي مثلا تسمع خطبه لشيخ ابو اسحاق العويني تقول له ايه الشيخ الشيخ ابو اسحاق شيخك من ايه؟ تسمعت الخطبه ومشيت هو مشي يبقى شيخك استجلست معه انتفعت بعلمه خلوت به في الليل رافقته عند الفجر شيخك من ايه؟ وإلا بقى يبقى الشيخ محمد حسان مثلا ايه؟ شيخ مثلا ايه كل عدد من قبل 10,000 واحد ولا 20,000 دول الشيخ محمد حسان شيخك من ايه؟ هو أدبت؟ ها؟ قال لك كده عايز هو عايز ايه؟ طبعا لا طبعا ايه والكلام كتير كلام ايه كتير يقول لك ايه؟ مجرد نقعد مع الشيخ مثلا او يحبه مثلا ويقبله بقى ايه؟ يبقى يقول ده شيخ ايه شيخ فلان لا طبعا وقال ان عدد شيوخه 600 شيخ كان رجلهم يجلس الى شيخه ب16 عاما بال18 عام زي ابن القاسم ابن القاسم شيخ علماء المالكية وابن القاسم ده اخوة يعني كبير المصريين وعالمهم ابن القاسم ده قال جبت على عتبة مالك 20 سنة لا ليه زرعة ولا أنا بس خلي الكلام ده ما فيهش غلط عشان ممكن أقعد مثلا يكون في كلية ويكون في كلية طب آخر سنة يا دوب يقرأ مثلا في كتاب كده عن حياة علي صالح أو حياة شيخ يقول لك ياه قبل سنة الكلية وبعدين يبيع أي ترمي يبقى مثلا غادي مثلا يخوف في ايه؟ في كل هندسة في النهائي وانتفع فيه الناس وممكن يخدم اخوانه يعمل ماله صالح العبد الصالح يجي سيب كله وبعدين وتيجي بعد كده تتأسف على ما فات كلكم على ثغر من صغور الاسلام فليخشى احدكم ان يؤتى الاسلام من قبله الامام الشافعي قال ايه؟ قال انما ضيع الناس ثلث العلم لما تركوا الطب لليهود والنصارى ضيع المسلمون ثلث العلم لما تركوا الطب لليهود والنصارى استاذه جمعيه في كليتهم جامعه الازهر بتقول لي انا عايز بقى اتفرغ بقى مسك قسم كبير تشرف على المستشفى باكمله قلت لها بتقول لي انا عايز اتفرغ للدعوه وكذا قلت لها مقامك في مكان كذا اكبر دعوه انك تمنع النساء ان يشرف عليهم رجل وانت تكشف عليهم وتخصص التخصص نادر ده اكبر دعوه كلكم على ثغر من ثغور الاسلام وكل يدعو الى الاسلام في موقعه طبيب في موقعه مهندس في موقعه رجل متخصص في علم او في فرع من فروع الاسلاميه في موقعه فهم جدا يا اخو ابن القاسم قال بنت على باب ذلك 20 سنة لانه كان نفسه راح من مصر قعد 20 سنة على باب مالك حتى ظنته الجارية لمن مالك أنه مولى له لأنه كان قبل الفجر قبل ما يطلع لمن مالك في الفجر يسأل سؤالين ثلاثة كده فينتفع بعلم الإمام إيه مالك وذات ليلة أيقظته الجارية قال إن شيخك يصلي الفجر وضوء العشاء فبئس العبد أن تنام ويقوم سيده يسيبك الإمام مالك يسبك للمسجد فظنته عبدا من عبيد مالك ابن أنس لكثرة جلوسه على باب على باب مالك حتى أتى وفد الحبيب المصريين قال فدخل شيء شاب براق الثنايا جميل المطلع فذهب الإمام مالك وقال أنت ابن القاسم قال لا وأشار إلى ابن القاسم فالإمام القاسم قال فقمت إليه فاعتنقته فشممت منه رائحة الولد ابن اللي سابه في بطن أمه وراى الإمام مالك يطلب العلم وكان خير بنت عمه فإنه يطلقها فقالت بل أمكث وأصبر على هذا أنت بتجد وقت عندنا الراجل في الصعيد يطلع من عمال الترعيد ها يطلع يقول ايه انا ما اخشش مثلا بيبقى طالع صبي سن بتاع 12 سنة ويقول ما اخشش مثلا ما اجيش البلد الا وانا راجل وراجل يعني وجاب براء فطبعا يصبر على انه ياكل بعيش تطصه بالحتى يرجع لك ثاني عيش سن ومش وكذا فيه عشان طلب الدنيا عشان يرجع ببراء فما ظنك بطلب العلم عدد شيوخ سيدنا تبني الدولي 600 شيخ كبارهم الذين حدثوه عن أبي هريرة وجرير بن عبد الله البزي وعبد الله بن عباس وأمثالهم، وقرأ الختم عرضا على حمزة الزيات أحد القراء السبعة، حمزة الزيات سخيل الورع، هذا الإمام العظيم كان من قراء من شيوخ سيدنا سفيان الثوري في علم القراءات. حمزة الزيات ما كان يشرب الماء في الكوفة، يعني كان إذا عطش ويمر على بيت من بيوت الكوفة لا يشرب الماء، ليه؟ خوفا من أن يشرب الماء من بيت من علمه القرآن فيكون بذلك قد أخذ أجرا على تعليم الناس القرآن. أبي بس شيخه سيدنا سفيان الثوري. أما الرواة عن سفيان الثوري فذكر ابن الجوزي أنهم أكثر من 20,000، ولكن هذا القول قول يرد به الإمام ابن الجوزي، قال هذا مدفوع ممنوع، فإن بلغوا 1,000 اللي رأوا عنه تلاميذه يعني فبالجهد. قال وما علمت أحدا من الحفاظ روى عنه عدد أكثر من مالك، فلقد بلغوا بالمجاهيل والكذابين تلامذة مالك ومعهم المجاهيل والكذابين 1,400، ده أكثر إيه؟ أكثر شيخ روى عنه تلامذة. قال يحيى ابن أيوب العابد حدثنا أبو المثنى قال سمعتهم بمر، مروا دي بلد سيدنا عبد الله المبارك، يقول قد جاء الثوري فخرجت أنظر إليه فإذا هو غلام طفل نصف صغير قد بقل وجهه يدوب شعره منبه. قال الذهبي كان ينوه بذكره في صغره من أجل فرط ذكائه ومن أجل حفظه، ولقد حدث وهو شاب. قال سفيان رحمه الله ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني، يحفظ وما ينساش، مش تلاقي خليني له يقعد طول الليل ليلة الخميس وليلة الأربعاء يكر بخطبة الجمعة، ولا يقعد الأسبوع كله يكر بخطبة الجمعة، ولا هنا ولا هنا ولا هنا، ويجي النبتة ليلة ولا بعد ما يقولها بعد ما منبر يجي نتيجة كام وقولوا له يا شيخ منين؟ لكن يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فقالني، زي سيدنا أبو هريرة. أجل إسناد لأهل العراق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله النقعي. قال شعبة بن الحجاج وهو من شيوخ سفيان ومن أقرانه، وابن عيينة اللي هو سيدنا سفيان بن عيينة قال فيه الإمام الشافعي لولا مالك وابن عيينة ضاع علم الحجاز، وأبو عاصم ويحيى بن معين وغيرهم. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. وقال عبد الله بن مبارك كتبت عن 1,100 شيء، ما كتبت عن أفضل من سفيان، ما كتبت عن أفضل من سفيان. وعن أيوب السختياني اللي هو نفع الله به سيدنا سفيان الثوري، يعني الخشبية الشيعة كانوا هيجروه لنظامهم الفاسد فنفع الله بأيوب السختياني، قال ما لقيت كوفيا أفضله على سفيان الثوري. عبيد يونس بن عبيد تلميذ سيدنا الحسن البصري، الناس دول لما بس هنقول قصصهم كأنك بتعاشرهم، هتنسى سكان الزيتون إن شاء الله وتفتكر دول. قال يونس بن عبيد تلميذ الحسن البصري ما رأيت أفضل من سفيان، فقيل له قد رأيت سعيد بن جبير إبراهيم النخعي يعني وعطاء ومجاهدا وتقول هذا؟ قال هو ما أقول، ما رأيت أفضل من سفيان. وقال ابن مهدي سيدنا عبد الرحمن بن مهدي كان بيبنسه في نبس علمه 90,000 معهم المحابة، قال ما رأيت عيناي أفضل من 4 أو نصف 4، ما رأيت أحفظ للحديث من سفيان الثوري. ولا أشد تقشفا زهد من شعبة، ولا أعقل من مالك، ولا أنصح للأمة من عبد الله بن المبارك. وقال شعبة بن الحجاج، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، سيدنا شعبة، شعبة الخير أبو دخان الضخم الذي يحدث عن الدخان، قالوا يبت جلده على عظمه من شدة العبادة، وكنت إذا رأيته سجد قلت قد مات. لما كان ساجد كده ثم خلصت النهار ده باين عليه مات. النهارده الناس ممكن ما يستعملوش زي سيدنا الشيخ ابو ذر، لا في ركوع ولا في سجود، ادخل شنب من الاخوه ما قدرش يستعمل الصلاه ولا الشيخ ابو ذر. فما بالك بقى لو شاف شعبه. قال شعبه: سفيان احفظ مني. وقال رجل لشعبه: خالفك سفيان في مساله المساء. قال: دمغتني كده، انت غلبتني يعني. قال: دمغتني. وقال ابن وهبي عبد الرحمن بن أبي: كان وهيب، وهيب بن الورد طبيب القلوب، كان يقدم سفيان الثوري في الحفظ على مالك بن أنس الذي قال فيه الشافعية: إذا جاء الأثر فمالك النجم. فقال يحيى القطان: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. إذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. وقال عباس الدوري: رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان أحدا في زمانه في الفقه والحديث والزهد وكل شيء. وقال ابن مهدي: رأى أبو الحق السبيعي سفيان الثوري مقبلا فقال: وآتيناه الحكم صبيا، آتيناه الحكم صبيا. وعن أبي حنيفة قال: لو كان سفيان الثوري في التابعين لكان فيهم له شأن. وقال أبو حنيفة: لو حضر علقمة والأسود وهما من التابعين لاحتاجا إلى سفيان. وقال المثنى ابن وضاح: سفيان عالم الأمة وعابدها. وقال ابن أبي زيد: سيد أهل المدينة، ما رأيت أشبه بالتابعين من سفيان الثوري. وقال شعبة: ساد سفيان الناس بالورع والعلم، مش بالعلم بس، بالورع والعلم. وقال شعبة: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن علينا: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري. وقال ابن المبارك: ما نعت لي أحد، ففيش حد وصف لي حد أو حكى لي عن حد، فرأيته إلا وجدته دون نعته. يعني الناس عاملين له عيلمان وهو أقل من نعته، إلا سفيان الثوري فاللي نعته أقل منه، نعته أقل بكثير من رؤيته. وقال أحمد بن حنبل: قال لي ابن عيينة: لن ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت. اللهم احشرنا معهم يا رب. قال عبد الله بن مبارك: ما أعلم على الأرض أعلم من سفيان. فقال حفص بن غياث: ما أدركنا مثل سفيان ولا أنفع من مجالسته. الجلوس مع الصالحين فيه خير وفيه نفع. قال يحيى بن سعيد: سفيان أثبت من شعبة وأعلم بالرجال. وقال الفضيل بن عياض: كان سفيان والله أعلم من أبي حنيفة. كان سفيان ثوري أعلم من أبي حنيفة. وقال ابن رهوي، حق ابن رهوي شيخ الإمام الشافعي، شيخ الإمام البخاري، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي ذكر سفيان وشعبة ومالك بن مبارك فقال: كان أعلمهم بالعلم سفيان. وقال بشر بن الحاف ابن الحرف الحافي إمام الدنيا كلها في الزهد والورع، كان الإمام أحمد إذا سئل عن مسألة من مسائل الزهد قال: أتسألوني عن الزهد وفيكم بشر كان لما تيجي مسائل الزهد والورع يحول الامام احمد لبشر بن الحارث الحافي، فقال لو تزوج بشر لكملت رياسته. جت مره اخت سيدنا بشر بن الحارث الحافي، شوفوا بيت الصالحين، تسال الامام احمد مخه بنت الحارث او زبده بنت الحارث، تقول له يا امام امين المريض شكوى. امين المريض شكوى، المريض لما بيئن كانه يشكو الله الى الطبيب، واذا شكوت الى ابن ادم انما تشكو الرحيم الى الذي لا يرحمك. قال نرجو الا يكون كذلك، ما سمعت عن مثل هذا السؤال من قبل. لحد وقت موت الامام احمد بن حنبل يدوب عرف بس في مرض الموت ان امين المريض شكوى، فما ان ابن حنبل حتى مات. ولذلك من الادب حينما تذهب الى الطبيب تقول له بعد حمد الله عز وجل اليك اشكو كذا وكذا وكذا، قالوا الشكوى بعد الحمد ليست ايه، ليست بشكوى. مش انت لسه على باب العيادة، حال يا دكتور هموت مش عارف ايه، تنادوني قربت تجيب في الامارة الثانية شكوى. فقال ما سئلت عن السؤال سؤال من قبل، فقالت يا امام إنا نغسل غزلنا على ضوء مصباح مشاعر ظاهرية، كانوا قوم سوء ظلمة لما يمروا في الشارع كده، وطبعا المرور بتاعهم بياخد وقت، فبنغسل غزلنا على ضوء المصباح ده، فإذا انطفأ غزلناه على ضوء القمر. أنا بينه للناس نقول ده الغزل على ضوء مصباح الظلمة وده الغزل على ضوء القمر. قال بينيه ما استطعت، لا وحدة تدقق في مسائل الوقت. ثم فلما ذهبت قال الامام احمد للحافظ عبد الله ابنه اذهب يا بنيه فاتبعها، شو بقى تخش تدي تدي. فقالت دخلت بيت بشر، قالت مثل هذه لا تكون الا في بيت بشر، من بيتهم خرج الورع. بشر بن حسن الحافي ما كان يشرب من السرع التي حصرها أمراء الدولة العباسية في بغداد، ولما كان يشرب من مياه الأبار، ولما يسأل عن ذلك يقول مع أن الماء في ذاته صالح للشرب، مع أن الماء في ذاته صالح للشرب، إلا أن الطوع حفرت بأيدي أمراء ظلمة أو بآن أمراء ظلمة، فكانت بالسرعة سبب الانتفاع بالمياه فلا أشرب منها. ما يجيش واحد يقول لهم زق طرمبة وتقول لك كت علينا اجدنا وضيقت علينا يا رب نداء عليك، هنزق طرمبة قدام كل عمارة ولا ايه؟ ونعمل شقة؟ أنا بقول لك الكلام على قدرهم مش عليه، مش على قدرهم. قال بشر بن الحارث كان الثوري عندنا إمام الناس. شوف بقى لما يكون الثوري إمام الناس عند بشر بن الحارث. فقال سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما. وقال ورقاء وجماعة لم يرى سفيان الثوري مثل نفسه. وعن شعيب بن حرب إني لأحسبه، شعيب بن حرب ده إمام حافظ من حفاظ السنة، قال إني لأحسبه أنه يجاء غدا بسفيان حجة من الله على خلقه، يقول لهم لم تدركوا نبيكم قد رأيتم سفيان. اما كنت شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكان سفيان يتمثل فيه علم النبوة، رجل سنة تمشي على الارض. لم تدركوا نبيكم قد رأيتم سفيان. قال علي بن المديني لا اعلم سفيان صحف في شيء قط، يعني ايه؟ يعني ما كانش يغلط في اسماء الرجال الا في اسم امراه ابي عبيده، كان يقول حفينه، حفينه والصواب وجين جفينه، ادي بس الغلطه المغلط. يا هم اللي يطلع منهم يقولوا المؤمن كيس القطن، يبقى ده ايه بقى ان شاء الله؟ هو واحد يطلع منهم يقول وحي الله السلطان عبد الحميد، سلطان العمود انزل يا عم ده الزور هان ايضا طالع النظر بيزق له شوية ورق يطير الورق ويقعد ايه والله يشوف في خطيب طار الورق فنزل يلم الورق اذا مع النظر يلم الورق وهو بيلم عينه لم بلحظة يجيب ورقة قدام روحها والنفس سمعت خطبة تقول ايه دي قبل دي فده بقى الامام العظيم الذي ايه لم يخطئ الا في اسم امرأة ايه ابي عبيدة قال روى المروزي ابو بكر المروزي في مثل الامام احمد قال اتدري من الامام الامام سفيان الثوري لا يتقدمه احد في قلبي مش حد اغلى عندي ايه من سفيان الثوري لا يتقدمه احد ايه في قلبي والبلد بدأنا بيه لما سيدنا وتجربت الإمام عز الحمد يقول الكلام ده يبقى نشوف بقى ايه حكاية سيدنا سفيان بقى قال روى عبد الله بن حبيب عن يوسف بن أسباط قال لي سفيان بعد العشاء ناولني المطهرة أتوضأ فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده فبقى مفكرا ونمت ثم قمت وقت الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي فقلت له هذا الفجر قد طلع قال لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة أتفكر في الآخرة طيلة الليل قال شعبة إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم وقال قبيصة ما جلست مع سفيان مجلسا الا ذكرت الموت وما رايت احدا كان اكثر ذكرا للموت منه
الذي احبسني فيه احبك الذي احبسني فيه
قال يوسف بن اصغر سئل الثوري عن مساله وهو يشتري شيئا فقال دعني فان قلبي عند درهمي ان قلبي عند درهمي يعني فضلك دوخت يعني جات مثلا راجل بيشتري اكل الولاد وكذا وانت جاي تسألك مسألة طلاق او مواريث او كذا يقول دعني فان قلبي عند درهمي وقال سفيان لان اخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها احب الي من ان احتاج الى الناس حب لنا نحتاج ايه الى الناس وقال الثوري كان المال فيما مضى يكره اما اليوم فهو ترث المؤمن اما اليوم فهو ترث المؤمن والكلام ده نصيحة غالية من امام عظيم يعني ايه بنجد بعض اخواننا والكلام ده يعني بعيده من مرة لأكثر من مرة بعض اخواننا اللي يبقى ليه مثلا داخل كلية عملية وقرب يخلص فربنا مجرد ما يقرأ في كتب الرقائق او كذا شوية يقول لك النسيب الكلية بداية يجعل اهله يغضب عليه ويدخل في باب العقوق ده لو ابوك قال لك ما تصليش في المسجد الفلاني وصلي في المسجد الفلاني ان كان مسجد سنه تطاع لو قال لك ما تحضرش درس علم مش واجب عليك مش فرض عين عليك تطاع تطاع لو نادت في صلاه النافله تجب تجب يعني حاب ان مثلا درس رقائق ابوك قال لك ما تحضرش الدرس ده اي ما تحضرش الدرس ده ما تحضرش مثلا درس مش فرض عين عليك انت عرفت فرض عين عليك عرفت مثلا عقيده مثلا الجزء الذي يطالبك به المولى عز وجل صح اعتقاده عرفت فرض العين عليك في الفقه وفي علم الحديث تميز بين الحديث الصحيح والضعيف وابوك قال لك ما تروحش ما تحضرش الدرس ما تحضروش ما تحضروش واعرف كتاب ايه بر الوالدين الإمام الطرطوشي، وده أمور لم يختلف فيها أهل العلم. فإن كان بيقول لك في هذا الزمن الذي نعيش فيه، يعني اشتغل خد لك مثلا وانت ناهض تقدر ايه تخلص الكلية بتاعتك وتشتغل بيها في اي شغلة بعد كده، انت حر نفسك. هو لم يدعوك الى ترك الاخرة، بس بيقول لك يعني او الايام صعبة. يعني انا مرتب وانا طبيب، وانا يعني كنت دايما يعني جيت وانا في الثانوية العامة قلت انا مش هخش كل الطب، وانا في الثانية علمي داخل علمي، فكان لي ميول للغة العربية وللشعر، قلت اخش دار علوم، وكنت الاول على المحافظة. فراح ابويا الله يرحمه ويسلمه صعب على طبنجة مسجد، قال لي اتخرج لو ما دخلتش علمي اتخرج. ودخلت علمي ودخلت كلية الطب، وسبحان الله من يعني نجحني فيها. لكن فاحتجت الى وتذكرت اترحم على ابي الكثير من المرات بعد ما تقلب بنا الحال. فلا يعني مع ان المرتب 240 جنيه لكن ينفع يجيب الغموض زي ما بيقولوا. ها فالاخ اللي هو يكون في ثالثه مثلا، ثالثه كليه هندسه، رابعه كليه هندسه، ويعق ابيه، وبعدين يقعد مثلا يشتغل مثلا عبالنا خلص 2000 جنيه او 3000 جنيه، وبعد كده يقعد الشغل. ليه كده؟ ليه كده يا اخوة؟ ليه المثل كده؟ ليه المثل السيء ده؟ ما مش كل الناس لها قدرات، مش كل واحد يقع الازام، مش كل واحد يقع ثقة بعديد مرات. الامة محتاجة الكوادر، لكوادر في كل التخصصات. لو قالوا تعالوا يا جماعة يا سنية قيموا دولة الخلافة دي من تعيدين، ها؟ وندور نلاقي كل الاخوة مثلا يعني جد دروس في العلوم الشرعية. طب ما فيش حد يفهم في الاقتصاد يا جماعة، فيش حد يفهم في مثلا في المصانع الحربية يا جماعة، فيش حد يفهم في الهندسة يا جماعة. ما ينفعش يا اخوة، لابد من تكامل. كل واحد يستقل الله عز وجل، يقول كده يقعد معنا في كده. انا اقدر افيد الاسلام في ايه؟ اقدر افيد الاسلام في ايه؟ في مجال التجارة اصلا، في مجال التجارة اكثر من العلوم الشرعية، يبقى خير وبركة، يبقى اكون مثال ايه؟ للتاجر الصدوق. عظام بركة تاجر، وكان يتاجر من اجل حفاظ الحديث. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فلا بد من تنويع الكفاءات عشان تشمل احتياجات الأمة كلها. جاء رجل من سفيان الثوري يشاوره في الحج، قال لا تصحب من يكرم عليك، الغالي عندك ما تمشيش معاه في موسم الحج. قال انك ان ساويته في النفقه اضر بك، وان تفضل عليك استذلك. ده كلام ايه؟ ده كلام في ايام سفيان الثوري. ونظر اليه رجل وفي يده دنانير، فقال يا ابا عبد الله تمسك هذه الدنانير؟ قال اسكت، فلولاها لتمنزل بنا الملوك. لولا الدنانير دي للعب بنا الملوك، لعبوا بنا. قال فلولاها لتمنزل بنا الملوك. قال الذهبي قلت كان سفيان رأسا في الزهد والتأله، محبة الله عز وجل وشوق إليه يعني، والخوف، رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، لا يخاف في الله لومة لائم. من أئمة الدين. وفيه تشيع يسير، فيه تشيع يسير مش ايه؟ يعني كان يحب الإمام علي، كان يثلث بعلي. يبقى دي الحته بس اللي تخرج سيدنا سفيان الثوري، انه كان يقدم عليا على عثمان. قال وهو على مذهب بلده ايضا في النبيل، يعني يجيز نبيذ نبيذ الطم. مش تيجي بقى للناس اللي مش عارفين كلام العلم يقول لك ايه ده هارون الرشيد ده ما كانش يفوق من الخبر. هارون الرشيد الذي قال فيه فضاد العيار لو كان في دعوة مخبأة لادخرتها لهارون لادخرتها لهارون. هارون قفل الفتنة كل الفتنة تيجي بعدين هارون الرشيد. هارون الذي كان يغزو عاما ويحج عاما قال فيه الشاعر فمن يطلب لقاءك او يريده ففي الحرمين او اقصى الصغور. الخبر اللي يروح عليه ده نبيذ الطم نبيذ الطم. وكان يعني هارون مفتيهنا ابو يوسف القاضي فكان ياخذ برايه ابي حنيفه في نبيذ الطم. فيقال ان سفيان رجع عن ذلك رجع عن كل ذلك رجع عن تقديمه لعلي ورجع عن قوله في نبيذ الطم. الحمد لله. وكان ينكر على الملوك ينكر على الخلفاء ولكنه لا يرى الخروج اصلا ولكنه لا يرى الخروج اصلا. وده شوف فتنة ايه فتنة الدعاء وفتنة العلم الى الله عز وجل. هي البلد ناقصة هي البلد ناقصة. فالناس تتقوا الله تبارك وتعالى في الدماء دي اصعب شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال المرء معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. فاذا اصاب دما حراما دلح يعني عظم امره. فالناس تتقي الله عز وجل لان في وقت الفتن يضيق على الدعوات. في وقت الفتن كل واحد ينطش من ناحيه ولكن في وقت الراحه وفي وقت الامن نوعا ما بتبقى في ساعه في الدعوه الناس تتعلم ايه تتعلم ايه العلوم الشرعيه. قال يوسف بن عفاف كان سفيان اذا اخذ في ذكر الاخره يبول الدم. اذا تكلم عن الاخره وهو القيامه والنار يبول الدم. وقال عبد الرحمن بن مهدي سمعت سفيان يقول ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط الا عملت به ولو مره. وقيل لسفيان الثوري الى متى تطلب الحديث؟ قال واي خير انا فيه خير من الحديث فاصير اليه ان الحديث خير علوم الدنيا. وقال سفيان ان اقبح الرعيه او ان اقبح الرغبه الى الزنجي العبد يعني وكده وشغله بقى يعني وكله هو يشتغل ده. هو في روايه اعلف الحمار ثم كده انت كلب وما ياتي البر تشتغل بالاكل ده. وقال سفيان الثوري اني لارى الشيء يجب علي يعني نهي عن منكر يجب علي ان اتكلم فيه فلا افعل فابول دما من الكمد والغيظ والحب. اذا راى الدم منكر ولا يستطيع ان يغيره فيبول الدم من اجل ذلك. وقال عبد الرحمن بن مهدي شيخ الامام احمد كنا جلوسا مع الثوري بمكه فوثب راح قايم منفوض وقال النهار يعمل عمله. قاعدين كده ليه؟ ان ملك الشمس يسوقها فمتى تريدون القيام؟ كانوا يحافظون على اوقاتهم لدرجه ان داود الطائي كان يسف خبزه سفا يدق الاكل بتاعه ويقول ما بين السف والمضغ 50 تسبيحة ما بين السف والمضغ 50 تسبيحة. وعن سفيان قال ما وضع رجل يده في قصعة رجل إلا ذل له. يعني يوكلك اليوم يقول لك انت فاكر الأكل كان حلو ولا لا؟ يقول ما وضع رجل يده في قصعة رجل إلا ذل له. قال أحمد بن يونس سمعت الثورية ما لا أحصيه، يعني يقول كثيرا اللهم سلم سلم، اللهم سلمنا وارزقنا العافية في الدنيا والآخرة، ارزقنا العافية في الدنيا والآخرة. وقال سفيان: ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن، ولكنه قصر الأمل وارتقاب الموت. الزهد انك انت تقول ايه في الليل اذا اتاك الليل: فلان يغسلني، فلان يكفنني، فلان يصلي علي. تقصر املك حتى لا تنتظر ان تشرق عليك شمس الغد. هو ده وجه الزهد. الزهد ايه؟ قصر الامل، سيدفعك الى العمل حتى لو قيل لك ان القيامه غدا ما كان في عملك مزيد. قال سفيان الثوري: المال داء هذه الأمة، المال داء هذه الأمة، فتنة هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة. فإذا جر العالم الداء إلى نفسه فمتى يبرئ الناس؟ قال لك المال ده المرض بتاع الأمة دي، ها؟ والعالم طبيب هذه الأمة. فإذا در العالم الطبيب نفسه لما يجيب الداء لنفسه فكيف يداوي غيره؟ فكيف يداوي إيه؟ فكيف يداوي غيره؟ وقال سفيان: لا نعلم شيئا أفضل من طلب العلم بنية، لا نعلم شيئا أفضل من طلب العلم بنية. وقال الثوري: احذر سخط الله في ثلاث، احذر ان تقصر فيما امرك، تقصر في اوامر الله عز وجل، واحذر ان يراك وانت لا ترضى فيما قسم لك الرضا بالقضاء والقدر، وان تطلب شيئا من الدنيا فلا تجد، ان تسخط على ربك، تطلب شيء من الدنيا فلا تجد فتسخط على الله، على الله تبارك وتعالى. احذر هذه. وقال سفيان: الزهد زهدان، زهد فريضة وزهد نافلة. فالفرض ان تدع الفخر والكبر والعلو والرياء والسمعة والتدين للناس، ده زهد الفريضة. انك انت تزهد في نفسك، في راجل يزهد في المال ويزهد في كل شيء الا في الجهل والرياش. يعني تلاقي راجل عنده مال كتير جدا ممكن يضيع ماله كله في انتخابات مثلا مجلس الشورى، يقولوا له: يا عم انت صائد ما فيش حد عارفك. يقول: اتشهر ولو شهر، ولو يكتبون صفحة الوفيات. يذهب في المال ولا يذهب في الجاه ولا يذهب في الشهرة. فأشد الزهد الزهد في النفس، أن تدع الفخر والكبر والعلو والرياء والسمعة والتدين للناس. قال: أما زهد النافلة فأن تدع ما أعطاك الله من الحلال، فإذا طلبت شيئا من ذلك صار فريضة عليك ألا تتركه إلا لله. إذا طلبت شيئا من الحلال زهدا فيه، زهد نافلة، صار فرضا عليك ألا تتركه إلا لله، إلا لله عز وجل. عبد الصمد الأمير العباسي عم المنصور عم الخليفة دخل على سفيان يعوده وهو مريض، فحول سفيان وجاءوا الى الحائط، فحول سفيان وجاءوا الى الحائط ولم يرد السلام. فقال عبد الصمد: يا سيف، اظن ابا عبد الله نائما. يقول له: هو سيدنا سفيان الثوري نائم؟ لما حولوا شوية الناحية الثانية. قال: أحسب ذاك أصلحك الله، يقول ابن عم يا الخليل. فقال سفيان: لا تكذب، لست بنائم. أجنب الحاجة. فقال عبد الصمد: يا أبا عبد الله، لك حاجة؟ قال: نعم، ثلاث حوائج، لا تعود إلي ثانية، مجلس ثاني مرة، ولا تشهد جنازتي، ها؟ ولا تترحم علي.
يا ستير.
فخرج عبد الصمد وقام، فلما خرج قال: والله لقد أمنت ألا أخرج إلا ورأسه معي. يقول: والله العظيم كنت عايز أقطع رأسه. يقول له الكلام ده. قال: والله لقد أمنت ألا أخرج إلا ورأسه معي. قال يوسف بن أصباط: قال سفيان: زينوا العلم والحديث بأنفسكم ولا تتزينوا به. زينوا العلم، شوفوا الكلام الحلو، كلام سيدنا سفيان: زينوا العلم والحديث بأنفسكم ولا تتزينوا به. وقال محمد بن سعد: طلب سفيان الثوري فخرج إلى مكة، طلب الخليفة المنصور فخرج إلى مكة، فنفذ المهدي إلى محمد بن إبراهيم وهو أمير مكة، عامله على مكة في طلبه، قال له: هات سفيان الثوري. فأعلن سفيان بذلك، فقال له محمد بن إبراهيم أمير مكة: يعني إن كنت تريد إتيان القوم فاظهر حتى أبعث بك إليهم. قال له: كنت عايز تروح الخليفة؟ روح اظهر للناس، وإلا فتوارى، وإلا اختفي، عشان أقول إنني مش لاقيه. فتوارى سفيان وطلبه محمد، وأمر مناديا فنادى بمكة: من جاء بسفيان فله كذا وكذا. فلم يزل متواريا بمكة، لا يظهر إلا لأهل العلم ومن لا يخافه. وعن أبي شهاب الحناط قال: بعثت أخت سفيان بجراب معي إلى سفيان، أكل جراب فيه أكل، وهو بمكة فيه كعب، وخد كنان، خد حاجة كده غموز مع الليل مع الكحف، يعني مش مرنج لسير ولا مثلا فراق بالبشاميل ولا حاجات اللي تنسيك نفسك دي، حاجة على قد الكحف. فقال فقدم، فسألت عن سفيان، فقيل لي: ربما قعد عند الكعبة فيما يلي الحناطين، فأتيته فوجدته مسترقيا نايم، فسلمت عليه، فلم يسائلني تلك المساءلة: زي حالك انت عامل ايه؟ ولم يسلم علي كما كنت اعرف. فقلت له: ان اختك بعثت معي بجراب، بعثت لك اكل معاي. فاستوى جالسا وقال: عجل بها. فكلمته في ذلك، قال لها بيعبوا يعني، بقى انا عمال اكلمك واقول لك اختك ومسلم عليك ومغلي عليك، أم تسألش فيه، أول ما أقول لك إيه جابت لك أخي معايا إيه تقول عجل عليها بها. فقال: لا تلمني، فلي ثلاثة أيام لم أذق فيها ذواقا. قال له: اعذرني، أديله ثلاث أيام ما كلتش، فعذرته. لا تلمني، فلي ثلاثة أيام لم أذق فيها ذواقا فعذرته. قال ابن سعد: لما خاف من الطلب لما يغدوه للمهدي، خرج الى البصرة ونزل قرب منزل يحيى بن سعيد، ثم حوله الى جواره وفتح بينه وبينه بابا، فكان ياتي بمحدث اهل البصرة يسلمون عليه ويسمعون منه هذا الامام العظيم، يعني كان يتوارى عن الخلفاء. ثم انظر، يقول يحيى بن سعيد القطان: سفيان الثوري فوق مالك في كل شيء. قيل لسفيان الثوري: ما منعك ان ترحل الى الزهري؟ قال: لم تكن عندي دراهم. لم تكن ايه لم تكن عندي دراهم. هذا هو سفيان الثوري. قال مهران الرازي: كنت عند سفيان الثوري فضاع مني كتاب الديان فذكرت ذلك له، فقال: اذا وجدتني خاليا فاذكر لي حتى امليه عليه. فحج، فلما دخل مكة طاف بالبيت وسعى ثم اضطجع، فذكرته فجعل يملي علي الكتاب بابا في اثر باب حتى املاه جميعا من حفظه، حتى انه املى كتاب الديات من حفظه. كان سيدنا سفيان بلغ في علم القرآن والمناسك مبلغا عظيما. قال الامام الاوزاعي: لو قيل لي اختر لهذه الأمة رجلا يقوم فيها بكتاب الله وسنة نبيه لاخترت لهم سفيان الثوري. عن عبد الرحمن بن مهدي قال: نزل عندنا سفيان وكنا ننام أكثر الليل، فلما نزل عندنا ما كنا ننام إلا أقله، ما كنا ننام إلا أقله. هذا من إيه؟ هذا من قيامه، من قيامه لليل. قال ابن ادريس: ما رأيت رجلا بالكوفة اتبع للسنة ولا اود اني في مسلاقه من سفيان الثوري رحمه الله. ثم انظر الى موقفه، قال رحمه الله: لو ان البهائم تعقل من الموت ما تعقلون ما اكلتم منها ثمينا. قال ابن يمان: ما رأيت مثل سفيان أقبلت الدنيا عليه فصرف وجهه عنها، أقبلت الدنيا عليه فصرف وجهه عنها. ثم انظر إلى أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. قال إبراهيم بن أعين: كنت مع سفيان والأوزاعي، فدخل علينا عبد الصمد بن علي أمير مكة وسفيان يتوضأ وأنا أصب عليه الماء وهو يقول: لا تنظروا إلي أنا مبتلى. فدعا عبد الصمد فسلم فقال: يا سفيان من أنت؟ فقال: أنا عبد الصمد. فقال: كيف أنت؟ اتق الله، اتق الله، إذا كبرت فأسمع. لما تيجي تقول تكبرت الحرام أو تكبرت الهوية للركوع أو السجود فأسمع الناس. هذا هو سفيان الثوري. وعن عبد الله بن قبيح: حدثنا الهيثم بن جميل عن مفضل بن مهلهل قال: حججت مع سفيان فواصينا بمكة الأوزاعي، فاجتمعنا في داره، وكان على الموسم أمير الحج عبد الصمد بن علي أمير مكة، فدق داق الباب، قلنا: من ذا؟ قال: الأمير. فقام سفيان الثوري فدخل المخرج، دخل خن كده والضعوبة كده يعني. وقام الأوزاعي فتلقاه فقال له: من أنت أيها الشيخ؟ قال: أنا الأوزاعي. قال: حياك الله بالسلام، أما إن كتبك تأتي إلينا فنقضي حوائجك، الرسائل اللي أنت طلعتها بتجينا ونقضي لك إيه اللي أنت عايزه. فما فعل سفيان؟ قال: فقلت: دخل المخرج، دخل الأوضة دي يعني. قال: فدخل الأوزاعي في أسره فقال: إن هذا الرجل ما قصد إلا قصد دعيتك أنت. فخرج سفيان مقصب الوجه فقال: سلام عليكم، كيف أنتم؟ فقال له عبد الصمد: أكتب عنك هذه المناسك، أنا عايز أكتب عنك إيه؟ فقه الحج. فقال: أولا أدلك على ما هو أنفع لك منها؟ قال: ما هو؟ قال: تدع ما أنت فيه، سبك من الإمارة دي، قال: تدع ما أنت فيه. قال: وكيف أصنع بأمير المؤمنين؟ ابن عمي ممكن يذبحني. فقال: إن أردت كفاك الله أبا جعفر. فقال له الأوزاعي: يا أبا عبد الله، إن هؤلاء ليس يرضون منك إلا الإعظام لهم، اديله كلمة على نفسه كده، اديله كلمة كده إن هو ده رجل إيه؟ ليه مكانه ومنزلة في الناس. فقال: يا أبا عمرو، إنا لسنا نقدر أن نضربهم، مش قادرين نضربهم، وإنما نؤدبهم بمثل هذا الذي ترى، بالكلام الليه الخشن ده. فقال مفضل فالتفت إلي الأوزاعي وقال: قم بنا منها هنا، قم يا عم اطلع من هنا، اني لا امن ان يبعث هذا من يضع في رقابنا حبالا. قال لهم يا عم نمشي من هنا، ده ممكن عبد الصمد يبعثنا رجاله ايه شدينا بالحبال من هنا، وان هذا ما يبالي نكتفي بهذا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أن أضرب عنقه سيبني أنشر أبي السبري الثوري. قال اسكت، فوالله ما بقي في الأرض من يستحيى منه غير هذا، كل اللي انت شمي عليه ولا عم منهم إلا سفيان الثوري. فالتراجم أنا أجيبها لك من سير أعلام النبلاء، من حلة الأولياء، من صفة الصفوة، من تاريخ دمشق، من تاريخ بغداد، وفيات الأعيان، من كل كتب الطبقات والتراجم. هجيب لك اقوال اهل العلم في كل صاحب ترجمه، امام الائمه، عبادته، عمله، قوله، جلسائه، حياته، يعني وكانك تعيش مع نص الله تبارك وتعالى، ان احنا نقدر نقرب سير يعني هؤلاء الجبال علنا ان نقتدي بهم ونتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاحوا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سؤال: من أول من لقب بشيخ الإسلام؟ أول من لقب بشيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام ده لقب شرعي ولا لقب كده ممكن ايه اي واحد ممكن يتلقب بيه؟ ايوه يا اخو، اول من لقب بشيخ الإسلام من؟ يا راجل ده قبل ابن تيمية بتاع 200، قبل شيخ الإسلام 200. طيب نعم لما كنت اشتعر فسك ولا سيدنا سيد ولا غيره. اول من لقب شيخ الاسلام سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر، والذي لقبهما سيدنا علي كما روى المحب الطبري، قال ابو المسلمين وشيخ الاسلام. فشيخ الاسلام ده لقب شرعي زي امير المؤمنين في الحديث، زي الحافظ، زي المحدث، فاختص به جماعة من أهل العلم، إما من أهل العلم الحفاظ أو الزهاد أو الزهاد أو من كانوا رأسا في السنة. رأسا في السنة يعني إيه؟ يعني لازم نسأل كده عشان إيه تبقى فيه تفاعل بينكم من بدء الدرس. كان رأسا في السنة يعني إيه؟ يعني إيه؟ رأسا في السنة يعني نعم؟ لا طبعا صف الفقهي. طب خلاص بقى، خلاص انا مش هسأل بقى وهجاوبني على طول وخلص. رأسا في السنة يعني إمام يحتج بقوله في العقائد، في العقيدة، يعني قال إذا رأيت الرجل يحب الأوزاعي فاعلم أنه من أهل السنة والجماعة. وإن رأيت الرجل يقع في أبي إسحاق الفجري فاعلم أنه مبتدع. يعني أقوالهم يؤخذ بقول يصير عالم في السنة يقتدي به الناس في على طريقة السلف في العقيدة. يقول لك إيه؟ ربما كان الرجل رأسا في الحديث ولا يكون رأسا في السنة، أو رأسا في السنة ولا يكون رأسا في الحديث. فأنت طبعا إيه؟ أتقول إيه الكلام ده؟ إيه الكلام يقول بعضه؟ رأسا في السنة يعني إمام يؤتم بقوله ويعتمد على قوله في العقائد، زي شيخ الإسلام ابن تيمية، زي الإمام أحمد بن حنبل، زي سفيان الثوري، زي حماد بن زيد، زي سعيد بن جبير. إمام رأسا في السنة، وقد يكون إماما في الحديث، وقد يكون إماما في الفقه، وقد يكون إماما في الزهد، وقد يكون ممن عمر في الإسلام، ممن عمر في الإسلام. المتتبع للشيوخ السبع على مدار التاريخ يجدهم في حدود بتاع 300-350 شيوخ السبع المعتبرين، زي الإسلام الدين ابن القيم أبو داود الطيالسي غيره. لكن جت بعد كده أصبحت تطلق على كل قاضي، قاضي القضاة بتاع الشافعية يسموه شيخ الإسلام، قاضي القضاة بتاع الحنابلة يسموه شيخ الإسلام، ابتزلت وانتهنت فصارت تطلق إيه؟ على كل من هب ودب كما يقول العلماء. فأقول إنك أنت تعرف شيوخ الإسلام دون القدم في حياة المسلمين، وهم القدوة، وإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فاللي عايز يكون مقتدي يقتدي بهؤلاء، دول كانوا سنة تمشي على الأرض، هم الذين طبقوا العلم على أنفسهم وصاروا نورا يمشي على الأرض. فالعيش مع هؤلاء مش مجرد حكاوي وتاريخ، لا، ده حياة الإسلام. وتاريخ الإسلام متمثل في هؤلاء القمم، متمثل في هؤلاء القمم لأنهم الذين طبقوا الإسلام. يقول سفيان الثوري أمير المؤمنين، يقول: ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرياسة. ترى الرجل يذهب في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نوزع الرئاسة حامى عليها وعادا. يعني ممكن تجد الرجل زاهد في الأكل، الطعام، الشراب، المنكح، الجاه، في المال، أما إذا نوزع في شهرته، إذا نودع في شعرته يحامي عنها ويعادى ويعادي. ولذلك أول الزهد الزهد في النفس، مش الزهد في المال والثياب وكذا والأمور دي كلها، دي أول الزهد، الزهد في النفس. ألا ترى لنفسك قيمة أبدا، كما قال سفيان الثوري: كانت نفسه عنده، من نظر الى نفسه كان تبكي عنده اذل من كلمه. انت تعرف ايه؟ ان المولى عز وجل ستر عليك من القبائح ما لو فاح لضجه المشام. تعلم انت من نفسك ما لا يعلم غيرك منك، فاحمد الله على العافيه، واحمد الله على ستر العافيه. فاول الزهد، ومن اراد الزهد الحقيقي فليذهب في النفس، يذهب في طلب الجاه عند الناس والتزين في قلوب الخلق، ها، والهرب من ذم الناس وطلب مسحهم. كل هذه ايه؟ عوامل كبيرة من عوامل الرياء. والرياء ده اعظم فتنة، الرياء اعظم فتنة. الرياء كما يكون في الافراد يكون في الجماعات، يكون ايه؟ في الجماعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غير الدجال اخوف عليكم شرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: أن يقوم الرجل فيصلي فيطيل في صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. أخ جاء بيعتكف في رمضان، قاعد وقت الإخوة معتكفين، هو في بيته كان بيصلي بالعصر والنصف على طول كده، فهو شاف ايه؟ قال لك دول صفوة القوم. يبقى انت النهاردة تقوم بقى تصلي بالمائدة، تقوم تصلي بالانعام ليري الناس كما قال اهل العلم. هذا اخطر شيء على الرجل. سيدنا عبد الله بن مبارك خرج من بلدته مر، فجعل الناس وذهب الى بئر يستقي، فجعل الناس يزاحمونه، فقال احد الحفاظ انه عبد الله بن مبارك، فقال اسكت انما العيش هكذا، والله ما خرجنا من مروة الا من اجل هذا. اذا اراد الله تبارك وتعالى حفظك، واذا اراد الله تبارك وتعالى ان يحفظ عليك وقتك، وان اراد بك خيرا حماك من الشهرة. حماك ايه؟ حماك من الشهرة. هذه نعمة، يعني لو سجدت لله تبارك وتعالى عليها على محمي الإبر ما كافأته بها. عن سفيان رضي الله عنه قال لما استخلف المهدي، الخليفة المهدي العباسي، بعث إلى سفيان، فلما دخل عليه خلع عليه خاتمه، خلع الخاتم بتاعه اللي بوقع به على الرسائل، فرمى به إليه وقال له يا أبا عبد الله هذا خاتمي، فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة. قال له خذ يا عم الخاتم وطبق شرع الله زي ما انت عايز. فأخذ الخاتم بيده وقال تأذن لي في الكلام يا أمير المؤمنين. فقال الراوي لعن عطاء، قلت لعطاء هل قال له يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال أتكلم على أني آمن؟ أتكلم وتأمني؟ قال نعم. قال لا تبعث إلي حتى آتيك، يبعثيش حد من إيه؟ من أعوانك حتى آتيك، ولا تعطني حتى أسألك. فغضب المهدي وهم به، فقال له كاتبه ألست قد أمنته؟ قال بلى. فلما خرج حف أصحاب الثوري به فقالوا ما منعك وقد أمرك أن تعمل في الأمة بالكتاب والسنة؟ يا أخي ما كنت خدت الخاتم بتاعه وطبقت أنت شرع الله؟ فاستصغر عقولهم وفر هاربا. ليه؟ لأنه رأى المهدي وقد أحيط بإيه؟ وقد أحيط ببطانة السوء، فلا يأمن منهم. لا فائدة من الأمر طالما أن هذه البطانة موجودة إيه؟ موجودة مع الرجل. ولذلك كان سيدنا سفيان يضرب المثل بالبعد عن أصحاب الجاه والمنزلة والرئاسات وعن الحكام. يقول سعيد المسيب إذا رأيت العالم وارتاد أبواب الأمراء فاشهدوا أنه لص. إذا رأيتم العالم يرتاد أبواب الأمراء فاشهدوا أنه لص. ولذلك مالك بن دينار كان يقبل جوائز السلطان، الهدايا التي يبعث فيها الخليفة، وما كان يقبلها محمد بن واسع. فأتى محمد بن واسع وعاتب مالك ابن دينار في قبوله للهدية، قال يا مالك أقبلت جوائز السلطان؟ قال بالله عليك لا تحكم وإنما تلقوا لسائل. قالوا والله لقد فرغها في اليتامى والمساكين. قال ما شدك الله يا مالك، أقلبك الساعة على السلطان بعد ما أعطاك الفلوس مثل قلبك عليه قبل أن يعطيك؟ قال لا، اشهد الله أنه قد تغير. واحد يديني فلوس زي واحد ايه ما يدينيش؟ لا بصراحة نحنيت له شوي. قال فانظر من أين أوتيت. قال بقى شوف اللي دخل قلبك يا مالك. فبكى مالك ابن دينار وقال إنما مالك حمار. ده مالك ده ما بيقول عن نفسه كده، انما مالك الحمار انما يعبد الله امثال محمد بن واسع، كما يقول قائل ايه زل حمار العلم في الطين. الحمار وقع في المعجنة، ها زل حمار العلم في الطين. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. قال سفيان الثوري ما شيء اشد على نفسي من قول الله عز وجل لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال سفيان هذه أشد آية على نفسي. وقال سفيان لست أخاف إهانتهم وإنما أخاف كرامتهم. أنا بخشى أن نكرمهم فيعاقبني الله عز وجل. لست أخاف إهانتهم إنما أخاف كرامتهم. فلا أرى سيئتهم سيئة. لم أرى للسلطان مثلا إلا مثلا ضرب على لسان الثعلب. قال الثعلب عرفت للكلب نيفا وسبعين بستانا. يعني عرفت الكلب نيفا وسبعين مكرا وحيلة. ليس منها بستان خير من ألا أرى الكلب ولا يراني. ألم أعرف سبعين وسيلة للمكر على الكلب؟ أحسن وسيلة إنني لشوفه ولا هو يشوفني. هذا سفيان الثوري. قال سفيان أدخلت على أبي جعفر. أبو جعفر منصور وكان فظا. أدخلت على أبي جعفر منصور بمنى. فقلت له اتق الله فإنما أنزلت هذه المنزلة وصرت في هذا الموضع لسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون بين يديك. أبناؤهم يموتون جوعا حج عمر. فما أنفق إلا 15 دينارا. وكان ينزل تحت الشجر ينام تحت الشجر يعني. قال أتريد أن أكون مثلك؟ قلت لا ولكن دون ما أنت فيه وفوق ما أنا فيه. قال اخرج. قال عصام بن يزيد لما أراد سفيان أن يوجهني إلى أمير المؤمنين المهدي قلت له أنا غلام جبلي لعلي أسقط بشيء. قال أنا رجل بالبادية ممكن أديله كلمة. قال فأفضحت. قال يا ناعس. قال له إيه يا ناعس؟ أترى هؤلاء الذين يجيئون؟ لو قلت لأحدهم لظن أني قد أزلت إليه معروفا ولكن قد رضيت به. قل ما تعلم ولا تقل ما لا تعلم. فلما رجعت قلت له لأي شيء تهرب منه؟ أنت بيقول له أنت تهرب من الخليفة؟ وهو يقول لو جاء لخرجت معه إلى السوق فأمرنا ونهينا. فقال يا ناعس يعني إيه؟ يعني يا غافل يا ناعس حتى يعمل بما يعلم. طب يطبق الأول اللي عارفه. لما يطبق اللي عارفه يجي بقى جنبه ناعسه. قال يا ناعس حتى يعمل بما يعلم فإذا فعل لم يسعنا إلا أن نذهب إليه. يطبق الأول الحاجات اللي عارفها من الإسلام. لما يطبق يبقى نحس فيه الصدق إيه؟ يبقى نقرب منه نأمره ونساعده إيه؟ على ما هو فيه. ثم قال المهدي يصف بعض العلماء ويصف سفيان الثوري. قال لقد جاءني قراءكم يعني قال العلماء الزهاد بتعوكم الذين هم قراءكم فأمروني ونهوني ووعظوني وبكوا والله لي وتباكيت لهم. هم بكوا وما بيعظوني وهي بكيت. ثم لم يبداني من أحدهم إلا أن أخرج من كمه رقعة أن يفعل به كذا ويفعل به كذا ويفعل به كذا. قال له بقى علي ديون وفيش البيت دقيق يعني بعد الوقت وبعد ما بكى هو وبكى الخليفة بدأ بيقول له ايه. قال له بقى بقى المعلوم افعل به كذا وافعل به كذا. ففعل. فإن أعطتهم طلباتهم ومقتهم ولكن ايه سقطوا من عينه. قال وإنما كتب إليه كتب إلى سفيان لأن سفيان طال هروبه منه. كتب إليه أن يعطيه الأمان. قال فأتيته فقدمت عليه البصرة بالأمان. قال ما من رجل أمرنا ونهانا فقدمنا له من دنيانا إلا وخضم منها. كلمنا إلا سفيان. إلا سفيان يعني لم يأكل من دنيانا شيئا. ولذلك إيه انت لما ما يكونش الواحد ديك عليه جميل بتبقى البيت احنا اولا طول ذا القول. حتى قال عبد الرحمن ابن مهدي: ما رأيت رجلا أصفق وجها في الله عز وجل من سفيان الثوري. يعني ما يهموش حد. وكان سيدنا عبد الرحمن بن مهدي شغل معه يقول: ما كنت أستطيع النظر إلى سفيان هيبة له. لما دخل على أبو جعفر المنصور قال: اتق الله، اتق الله في أموال المسلمين، اتق الله في أبناء المهاجرين، اتق الله في كذا، اتق الله في الرعية. فقال له الوزير أبو عبيد الله: اسكت، أتواجه الخليفة بمثل هذا؟ قال: اسكت، فما أهلك فرعون إلا هامان. فلما خرج سفيان قال الوزير: يا أمير المؤمنين، إذن لي أن أضرب عنقه، خليني أريحك من الرجل ده. قال: اسكت، فوالله ما بقى في الأرض من يستحيى منه غير هذا، غير سفيان. قال له: ده هو ده بس اللي فيه مزاج إرم. اسكت، فوالله ما بقى في الأرض من يستحيى منه غير سفيان. وكان ربما رأى موكب الخليفة فيقول: ما هذه السرابقات، ما هذه السرابقات، حد عمر ولم يكن معه أو لم ينفق إلا 15 دينارا. وانظر إلى خوف سفيان. قال عطاء الخفاف: ما لقيت سفيان إلا باكيا، فقلت له: ما شأنه؟ قال: أتخوف أن أكون في أم الكتاب شقيا. يبقى هذا يخاف من إيه؟ يخاف من إيه يا إخوة؟ يخاف من السابقة وليسوء الخاتمة. يا رجالة اتقوا الله، يا رجالة بقى مخكم شوية، لا يعمل بيت. أخاف أن أكون في أم الكتاب، أم الكتاب، ما سبق في علم الله عز وجل، الذي قدر الله، الذي قدر الله عليه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذا يبكي على ما سبق في علم الله. فطول عمره باكي. ممكن الرجل الذي يبكي على سوء الخاتمة يبكي حينما يستشعر قرب الموت أو قرب الرحيل، لكن هذا تجده طيلة عمره باكيا. هذا تجده طيلة عمره باكيا. وذلك كان أعلى الخوف درجة، الخوف خوف السابقة، خوف السابقة. قال عبد الرحمن بن مهدي: لما جر سفيان إلى القضاء غصب عنه، خلوه حبوا خلوه قاضي، فتحامق عليه، عمل نفسه احمق يعني كده مجنون ليخلص نفسه منه. فلما علم انه يتحامق ارسله وهرب سفيان. قال سفيان: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. ليه؟ انت تقول ايه؟ عجبا لامر المؤمن، ان امره كله خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ربنا يرزق الانسان المال يشكر، وان رزقه الفقر او منعه المال يصبر. طب في درجة أعلى؟ نعم، هذه التي يقول عنها سفيان: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. إزاي؟ في درجة أعلى من درجات الصبر، الرضا، الرضا بما قدر الله عز وجل عليك، بما قدر الله عز وجل عليك. فإن ابتلاك بمصيبة تعلم أن هذا خير لك، وإن ابتلاك بمال أخذت حذرك. إزاي؟ البلاء لا يأتي إلا برفعة الدرجات أو تكفير السيئات، مش كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. يبقى البلاء دائما يأتي بتكفير السيئات أو بعلو الدرجات. لكن إذا كنت أنت في على معصية، وكلما ازددت معصية كلما ازداد المال عندك، وهذا استدراج ومكر من الله عز وجل. استدراج ومكر من الله عز وجل. يطلع الناس العراق مكوسائين ياكلوا، يطلع العراق ربنا يرزقهم بالمال ويروحوا الكوليه بتاع العراق، ينام هناك وسط البودره والبانجو مش عارفين الحاجات دي، يجي الواحد منهم ايه يجي تاني رجع العراق ما بس يقول لك انا اشتغل بس احول بس ايه احول الجينات العراقيه ويعيش كده لمزاجه وشهواته. كلما ازداد مالا ازداد فجورا حتى اذا اخذه لم يفلس. دلوقتي ما فيش الا الورق السفره، منتظرين الورق ايه السفره والتحويل. قال الله تبارك وتعالى ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولذلك ورد في الاثر ان خالد بن الوليد يعني كانت عنده زوجه ثم طلقها، وبعد ان طلقها اثنى عليها، فلما سئل عن ذلك قال له انت بتطلقها زوجه اثنى عليها؟ قالت مكثت عندنا مده لم نصف فيها بشيء، فخفت ان يكون الامر استدراجا ومكرا من الله عز وجل. فخفت ان يكون الامر استدراجا ومكرا من الله عز وجل. عمر بن زبير لما قطعت رجله ومات ابنه محمد احب ابنائه اليه، ماذا قال؟ رفع يديه الى السماء وقال ان سلبت فلطالما اعطيت وان اخذت فلطالما ابقيت، وابقيت لنا فيك الامل يا بر يا رسول. ولما قالوا له اشار عليه الطبيب بنشر رجله وبقطع رجله، قال له الطبيب نريد ان نعطيك دواء يعني لا تحس حتى لا تحس بالم القطع. قال ان ربي ابتلاني او اختبرني ليرى مدى صبري. فاذا ضيق الله عز وجل عليك في الرزق ربما كان هذا هو الخير لك. يضيق عليك في الرزق وانت شايف انت هتوكل هتفطر عليه بكره في الفجر، فتستغيث بالله عز وجل. يا غياث المستغيثين اغثنا، اللهم فرج الكرب عنا وترفع يدك الى السماء تدعو الله تبارك وتعالى، فيتعلق قلبك يتعلق قلبك بالله عز وجل. فربما كان هذا خير لك من كنوز الدنيا باسرها. تبقى زي واحد من الصالحين قام يصلي الليل ولم يكن معه الا ثوب واحد به رقع، فبكى لما ضربه البرد بكى، فراى فيما يرى النائم ان هاتفا يقول له أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا. بأقلناك صحيح أنت عين بجلبية مرقعة ولكن أنت قوم الليل، واللي ما واللي عايش في الطيلسان واللي في السراتوبة نايم. أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا. فربما كان هذا الفقر سبب أنك أنت هتقول إيه؟ مفيش معايا إلا الفول، مفيش معايا إلا نصف جنيه وروح أجيب فول للعيال وخلاص. ما دنياك لا تتعدى هذا، فتلزم ابواب المساجد لانك انت عارف الايه الرايح على قد الجاي. فربما كان هذا الخير لك اول ما يفتح عليك بالدنيا شويه. نعم نعم المال الصالح للرجل الصالح نعم، ولكن ربما فتح عليك بالدنيا شويه قدام فتنه المال، والمال من اعظم الفتن. ربما تترك الصلاه تيجي متاخر ركعه ولا ركعتين، تيجي تحضر الجماعه الثانيه تيجي ما تصليش في المساجد خاص مشغول، ممكن اصلي في البيت او في اي. فليس لفقيه من لم يعد الرخاء نعمه، الرخاء مصيبه والبلاء نعمه. طيب في اقوال العلماء كلام يشبه الكلام ده، ايوه ابراهيم ابن ادم لان ادم شقيق البلخي، فقال له ابراهيم ما تعدون الصبر والشكر فيكم يا شقيق؟ قال إنا قوم نشكر في الرخاء ونصبر في البلاء. فقال له يا سفيان، فقال له إبراهيم هذا ما تفعله كلاب بلخ. كلاب لما تلاقي اللحمة تبقى مبسوطة أوي، تلاقي ما تلاقيش اللحمة بتيجي نعي همها جنب الحيطة وساكتة. قال فما تقول يا أستاذ الأستاذين؟ قال إنا قوم نشكر في البلاء، لا يتمنى البلاء ولكن إن نزل به شكر. قال إنا قوم نشكر في البلاء ونصبر عند الرخاء. نصبر إيه؟ عند الرخاء. فربما كان الرخاء استدراجا. طيب هل هذا مخالف السنة؟ هذا في حديث دليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصالحين كان يشدد عليهم يبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباء يجوبها أن يقطعها لتستر عورته، وابتلى أحدهم بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أفرح بالبلاء إن نزل به من فرح أحدكم بالعطاء، ولأحدهم كان أفرح بالبلاء إن نزل به من فرح أحدكم بالعطاء. يبقى ده موافق، يبقى كلام سفيان موافق لهذا الحديث ولا لا؟ وهذا الحديث صعاه الشيخ الألباني. كلام سيدنا سفيان موافق لهذا الحديث ولا لا؟ عشان يا إخوة تعرفوا إنهم علم فتح الموصلين.